الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة إحدى سورتي الإخلاص، فقد دلت على إخلاص العبادة لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسل الله عز وجل يدعون إلى إفراد الله بالعبادة لأنها حقه. وفي حديث معاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. والعبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية قهر، وهذه يدخل تحتها كل شيء سوى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والعبودية الثانية عبودية الطاعة المتضمنة للحب والخضوع. وهذه هي التي يؤجر صاحبها. قال الله عز وجل في وصف أهلها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فأضافهم إلى نفسه تشريفا وتكريما لهم. وقد وصف الله بها عبده محمد صلى الله عليه وسلم في مواطن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. والله عز وجل قد خلق الإنسان عبدا، فإما أن تكون عبوديته متمحضة لله عز وجل، وإلا كانت عبوديته لغير ذلك. فانظروا إلى أصناف العالم تجدون المسلمين الذين عبوديتهم لله عز وجل، والنصارى الذين صرفوا العبادة لعيسى عليه السلام، وهكذا اليهود الذين صرفوا العبادة لعزير، وكثير من عباد الأصنام خضعوا لها وتذللوا لها وأحبوها من دون الله عز وجل. وأنزل الله عز وجل في هذه السورة البراءة من المشركين ودينهم. وهذه من المهمات وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فمن لوازم الإيمان بالله ربا الكفر بالطاغوت، ولذلك قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والبراءة من عباد الطواغيت، إذ لا يمكن أن يكون بين المسلم وبين عابد الوثن أو الصنم مودة ومحبة دينية، حتى لو قدر أن هناك نوع من أنواع المحبة وهي المحبة الطبيعية، كان يكون المحبوب أبا أو أما أو زوجة كتابية، لكن هذه المحبة الطبيعية لا يجوز أن تتجاوز إلى محبة الدين والرضا به. فبغض دين اليهود والنصارى وبغض غيرهم من المشركين من الأمور الواجبة والمتحتمة. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه بسبب استقامتهم على شرع الله وإيثارهم لمحبة الله على محبة ما سواه، نصرهم الله ومكن لهم. فيقول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون، أي قل يا محمد للكافرين من عباد الأصنام والأوثان، ويدخل فيها كذلك الكافرون من اليهود والنصارى، إلا أن السورة مكية. لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد هبل واللات والعزى ومناه وغير ذلك من الأصنام والأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، بسبب كفركم وبغيكم وإعراضكم. فكما أنكم لا تعبدون إلهي وأنا مفرد لله بالعبادة، فلا يمكن أن يكون بيننا اشتراك أو اتفاق. ولا أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم، أكدها. وأيضا لست بعابد لأصنامكم وأوثانكم. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لتوقل الكفر في قلوبكم. لكم دينكم براءة من دين الكفار، ولي دين الدين الحق دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. بعض من لا يفهم استدل بهذه الآية على إقرار اليهود والنصارى على دينهم، بل وصل بالبعض إلى الرضا بدينهم. قالوا قد قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، هذا ليس على الإقرار، هذا على البراءة. إنني بريء مما تعملون، قل كل يعمل على شاكلته فربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم ومن دينهم. والمعنى الآخر أن الآية نزلت قبل نزول آية السيف، ثم أنزل الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيجب عليك عبد الله أن تفرد الله بالعبادة إن أردت من الله القبول. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه سورة مدنية، وقيل بأنها آخر ما أنزل من القرآن، وهي أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، كما في حديث ابن عباس في البخاري رضي الله في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم وسألهم عن هذه السورة، فقال بعضهم فتح مكة، وقال غير ذلك، فقال ابن عباس هي أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. فأمره الله عز وجل بكثرة الاستغفار والتوبة قبل موته. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون مستغفرا تائبا آئبا لله عز وجل، لأنه لا يدري متى يوافيه الأجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه هذه السورة أكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، وغير ذلك من الأدعية تأولا لقول الله عز وجل واستغفره. فيقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة وفتح اليمن، كما جاء في عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقرأ: إذا جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن هم أرق قلوبا وأليا أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. ففتح الله عز وجل على المسلمين حين دخل اليمنيون في دين الله أفواجا بغير قتال، وإنما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال الرسل والبعوث. فأرسل إليهم أبا عبيد بن الجراح إلى نجران، وأرسل معاذ بن جبل إلى الجند، وأرسل أبا موسى الأشعري إلى زبيد وما إليها. ثم بعد ذلك أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وولاه جهة نجران وما إليها، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بشيء من النعم والهدي، وكذلك أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتربة مذهبة. والفتح فتحان: الفتح الأول هو صلح الحديبية، قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن قريش اعترفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصالحوه، وإن كانت شروطهم مجحفة إلا أنها في الأصل دليل على ضعفهم وهزيمتهم ورضوخهم للأمر الواقع، وهو وجود القوة المسلمة والاعتراف بهم. قال: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يكثر دخولهم. كان في أول الإسلام يسلم الواحد، وربما جاء الاثنان، وفي وضع سري، ثم بعد ذلك بدأوا يظهرون. لكن كذلك الإسلام ضعيفا عند الناس، يأتي هذا وهذا، ثم بعد ذلك كانت تدخل القبائل في دين الله عز وجل، وهذا نصر عظيم للإسلام أن تدخل القبيلة بكلها في دين الإسلام في دين الله عز وجل. فسبح أي أكثر من التسبيح وهو تنزيه الله عز وجل عن كل نقيصة وعيب بحمد ربك، أي بذكر المحامد التي يتصف الله عز وجل بها والله موصوفا بكل كمال. فعند أن تقول سبحان الله أنت تنزه الله عن كل نقيصة وتثبت له كل كمال، وعند أن تقول الحمد لله أنت تثبت لله عز وجل كل كمال وتنفي عنه كل نقيصة. ربك أي الذي يرزقك ويحفظك ويكلأك، واستغفره من ذنوبك سيئاتك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاستغفار مع أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمن باب أولى نحن الذين تكاثرت ذنوبنا وخطايانا. وكان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول توبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والاستغفار يكون من 3 أشياء: الأول من التقصير في المأمور، فإن كثير من الناس يأتي بالمأمور لا على وجه المطلوب، ولذلك يحتاج أن يستغفر. وقد أمر الله وشرع الاستغفار بعد الصلاة، والاستغفار بعد الحج، والاستغفار في المجلس إلى غير ذلك ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الاستغفار من ارتكاب المحظور الذي نهى الله عنه بالتوبة والإنابة. الأمر الثالث الاستغفار من عدم الصبر على المقدور. فنحن مأمورون بالاستغفار ومأمورون بالصبر، وقد بعث الله أنبياءه بالاستغفار. قال نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار سبب لبركات الدنيا والآخرة. إنه كان توابا أي استغفر الله فهو يقبل توبة التائبين ويجازيهم بمغفرة سيئاتهم بل وبتبديلها حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فمن أسماء الله التواب الذي يتوب على عباده وهو يقبل التوب يقبل التوبة من عباده. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. والتوب هو الرجوع إلى الله عز وجل. وقال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يقول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب أي هلكت ولحقها الخسارة. وفي قراءة الأعمش وقد تب أي تحقق له هذا الهلاك في الدنيا والآخرة. وأبو لهب هو عبد العزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، سمي بأبي لهب لجمال وجهه وصباحته. وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فقد لحقه في الطائف أقصد فيها سوق عقاب، وهو يدعو الناس إلى التوحيد ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يرميه بالحجارة في رجله حتى أدماه ويقول لا تصدقوا هذا الغلام فإنه كذاب. ولشدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم تنفع قرابة ولم يدخل في دين، بل كان مناصرا للكفار من غير عشيرته على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر الله أنه هالك وخاسر، قال: ما أغنى عنه ماله، ما دفع عنه ماله شيئا مما يلحقه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وما كسب من الجاه ونحوه أو من التجارة، كلها لم تغني عنه شيئا. فإذا كان الإنسان على غير الإسلام لا ينتفع بشيء من عمله، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ليست بجاه ولا بمال، إلا إذا كان الجاه والمال في طاعة الله عز وجل. ثم قال: سيصلى نارا ذات لهب، وهذا يوم القيامة، وفي القبر الآن يشمله هذا الحكم. سيصلى نارا تحيط به نار ذات لهب، يخرج منها اللهب. فتقدم في أوصاف النار أنها حامية وغير ذلك من الأوصاف. وامرأته حمالة الحطب، وسبحان الله، كأن الله جازاه بوصفه الذي في الدنيا، لما كان وجهه وضيئا وسمي بأبي لهب لجمال وجهه، وأبى أن يستخدم هذا الجمال في طاعة الله عز وجل، عذبه الله بنار ذات لهب تلهب، ويخرج منها يعني النار تكون ظاهرة فيها. وامرأته وهي أم جميل حمالة الحطب، قيل بأنها كانت تحمل الحطب فتضعه على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عذابها في النار أنها تحمل الحطب وتوقد به على أبي لهب، فكلهم يعذب في النار، والله المستعان. في جيدها، أي في عنقها، الجيد هو العنق، حبل معروف من مسد من نيف، وهو محروق، فتعذب بهذا الحبل، وتعذب بالنار، وتعذب ويعذب زوجها بحملها الحطب إليه، لأنه وافقها على ما كانت تفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة احتج بها أهل العلم على جواز جرح أهل البدع والريب، واحتج بها أهل العلم على أن النسب لا يفيد صاحبه شيئا إن لم يكن موحدا مؤمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أغني عنكم من الله شيئا، ويقول صلى الله عليه وسلم: من بطأ به نسبه لم من بطأ به عمله لم يسع به نسبه. وأبو لهب مات على الكفر، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخبر الناس بهذه الصورة ثم كان مآل أبي لهب إلى ما فيها، والله المستعان. وكان بعض أبنائه زوجا لابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وبعضهم أسلم وحسن إسلامه. وكان سبب نزول هذه الصورة ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله: أنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يا معشر قريش، ودعاهم إلى الإسلام، فقال أبو لهب: تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. فأنزل الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب. وفي قراءة الأعمش: تبت يد أبي لهب وقد تب. ثم قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص، سميت بذلك لخلوصها في الكلام عن الله عز وجل، وهي تعدل ثلث القرآن كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد وجعل غيرهم، وهي صفة الرحمن. كان يقرأها رجل في صلواته فقيل له، قال: هي صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فيقول: قل يا محمد لمن سألك عن ربك: الله المعبود والمألوه محبة وتعظيما أحد، أي واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. وقد قال الله عز وجل في نصف نفسه وفي وصف نفسه: وهو الواحد القهار، في موطنين من كتابه. فمن أسمائه الأحد ومن أسمائه الواحد. وأما الفرد فليس من أسماء الله عز وجل، لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله الصمد كرر لفظ الجلال الله ليعرف بذاته المقدسة. الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل الذي لا جوف له، وقيل الذي كمل في صدده، وقيل الذي لم يلد ولم يولد. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. الله الصمد كأنه يقول لك: ما هو الصمد؟ قل: الذي لم يلد ولم يولد، كما قال الله عز وجل: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لم يلد، لم يكن له صاحبة، ولم يكن له ولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وهذا رد على النصارى ومن إليهم. ولم يولد، فهو الحي الذي حياته أزلية أبدية، لم يكن له والد، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه تعالى المسبح. ولم يكن له كفوا أحد، وليس له نظير ولا مثيل، لا في ذاته ولا في صفاته. فهو سبحانه وتعالى المتصف بكل كمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكانت هذه السورة ثلث القرآن لأنها تكلمت عن التوحيد، لأن القرآن منه أخبار كأخبار الأمم الماضية والآتية، ومنه أحكام كالصلاة والصيام والحج، ومنه توحيد وهو الإخبار بما لله عز وجل. فكانت هذه السورة مختصة ببيان حق الله عز وجل، فكانت منزلتها عظيمة ومكانها رفيع، وهي من أقصر سور القرآن ومن أفضل سور القرآن. وهذا دليل على أن القرآن يتفاضل، وهو صفة لله عز وجل، فأسماء الله وصفاته تتفاضل. وقد تكلمت عن معنى هذه السورة مع سورة الإخلاص الأخرى في مؤلف مستقل، والله المستعان. وهنا قاعدة يذكرها أهل العلم أن الله موصوف بالنفي والإثبات، فقوله الله أحد الله الصمد هذا إثبات، وقوله لم يلد ولم يولد هذا نفي. والنفي ينقسم إلى قسمين، نفي مجمل ونفي مفصل. فقوله لم يلد ولم يولد نفي مفصل يؤتى به لدفع توهم نقص ورد ما ادعاه في حقه المبطلون. والنفي المجمل في قوله ولم يكن له كفوا أحد، وهذا يؤتى به لبيان عموم كمال الله من كل وجه، فليس له كفو، وتدرى كفوا أن فليس له كفو مثيل نظير لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ففي أسمائه يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومن حسنها أنها أسماء مدح وكمال تتضمن صفات كمال خلاف أسماء البشر، قد يكون اسمه صالح وهو طالح، قد يكون اسمه علي وهو طي، ويكون اسمه محمود وهو مذموم، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهي أعلام وأوصاف. أما أسماء الله كلها حسنى، وأكد في صفاته ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعال لما يريد. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، هكذا الأفعال أرى ما تقدم. ثم قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين حين سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، وحديث السحر ثابت في الصحيحين ولا مطعن في سنده ولا مطعن في دلالته، لأن بعض العقلانيين قد رد هذا الحديث، ومن أشهر من رده محمد رشيد رضا المصري صاحب مجلة المنار، ورد عليه الشيخ مقبل رحمه الله بكتاب باب ثبوت ماذا كتاب في ثبوت حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية. قالت عائشة رضي الله عنها سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي حتى كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، ثم بينما هو نائم جاءه رجلان أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال الذي عند رجله للذي عند رأسه والذي عند رأسه للذي عند رجله ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. قال في ماذا؟ قال في مشط وماشطة. قال وأين وضعه؟ قال في بئر وراء بئر ذي أروان. نعم. قال وما علامته؟ قال كأن نخله رؤوس الشياطين وكأن ماءه نقاعة الحناء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرج السحر ودفن البئر، فقيل له يا رسول الله ألا تقتل لبيد بن الأعصم؟ قال أما أنا فقد عافاني الله وأكره أن أثير على الناس شرا. وقد جاء من حديث عقبة بن عامر أنه قال يا رسول الله اقرأ علي سورة هود أو سورة يوسف، فقرأ عليه المعوذات وقال لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها، فهما سورتان عظيمتان صلى بهما النبي صلى الله عليه وسلم في فجر وهو في سفر كما في حديث عقبة بن عامر السابق. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يثبتهما من المصحف ويقول إنما هما تعاويذ ورقى أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان قد عقد للنبي صلى الله عليه وسلم 11 عقدة, سحر وعقد له 11 عقدة, فأنزل الله 11 آية, كلما قرأ آية انحلت عقدة. وهي من أعظم ما يتعوذ به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين, فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كان يعوذهما بها, فيقول قل يا محمد في دعائك واستعاذتك ولوذك إلى الله عز وجل أعوذ برب الفلق. والعوذ يكون من المرهوب, يا من أعود به فيما أحاذره, ومن ألود به فيما أؤمله, لا يكسر الناس عظما أنت جابره ولا يهضون عظما أنت كاسره. برب الفلق, صاحب الفلق, سواء فالق الحب والنوى أو فالق الإصباح, فقد يراد بالفلق هنا أنه يفلق الإصباح من الليل. فيقول أعوذ برب الفلق, هذا الشيء الذي لا يستطيع أحد من الناس, إخراج الصباح من الليل والليل من النهار لا يستطيعه أحد, فالق الإصباح وجعل الليل سكنا من شر ما خلق. سبحان الله, استعاذ من جميع الشرور, شر النفس, شر الشيطان, شر الجار, شر الابن, شر الزوجة, شر الثعابين, شر الحيات, شر الشياطين, من شر ما خلق, من شر الذي خلق. فهذا إجمال عظيم في هذا الدعاء, استعيذ المسلم من جميع الشرور والآثام, وممن يستعيذ بالله عز وجل في دفع ذلك عنه. ثم قال من التفصيل بعد الإجمال, ومن شر غاسق إذا وقب, قيل الليل وقيل القمر, ففي حديث عائشة, يا عائشة هذا الغاسق إذا وقب. وسمي بالليل يعني ماذا, شر الليل في ظلامه وحصول كثير من الهامات فيه, فتمشي فيه الهوام وينتشر فيه الشياطين, وربما يحصل على الإنسان شر عظيم فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عند الغروب فكفوا صبيانكم, فإذا ذهبت فحمة الليل فاتركوهم, أو بمعنى الحديث, لأن الشياطين تنتشر, وأيضا تكون راجعة من أعمالها. فالإنسان يستعيذ بالله من شر الليل وشر ما فيه إذا وقب, إذا حصل وحل. ومن شر النفاثات في العقد, شر السواحر, سمين بالنفاثات لأنهن يعقدن خيوط, إما شعر وإما خيط وإما كذا, ثم تنفث فيه مع قراءة بعض الرقى والتمائم, وهذا من أشد أنواع السحر. فقد يقوم الساحر مثل هذه العقد وهذا النفث, ثم يدفن هذا السحر إما في البحر وإما في مقبرة, وإما يتفننون قاتلهم الله. ومن شر حاسد إذا حسد, وهذا أيضا استعاذ منه, لأن الحاسد يؤذي وربما أصاب بالعين إلى غير ذلك, فاستعذ بالله من شر حاسد, من شر كل حاسد, إذا حسدت وتمنى زوال النعمة عنك، فتدرجت هذه الصورة في بيان ما يستعاد منه. أولا الاستعاذة من جميع الشرور، ثانيا الاستعاذة بالليل وما فيه من الهوام والشرور، ثالثا الاستعاذة من السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين، رابعا الاستعاذة من شر الحسدة والحاسدات. قال إذا حسد، لأن أغلب الناس في قلوبهم حسد، حتى قال شيخ الإسلام: ما خلا جسم من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالإنسان إذا شعر أنه يحسد أخاه على ما أتاه الله ينبغي أن يستغفر وأن يدعو لأخيه بالخير. هم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هذه صفة اليهود: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. وكما قيل في الحاسد: لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. فالكريم يجاهد نفسه ولا تتمنى زوال النعمة عن غيرك من المسلمين أبدا، بل تمنى أن يكون لك مثله إذا كان ولا بد. والله المستعان. وأسوأ الحسد الحسد في العلم، أن تحسد فلان ليش عنده علم، ليش عنده صوت طيب، ليش يصلي، وتحب أنه يصرف عن هذا. هذا دليل على ضعف الإيمان وقلة المراقبة وقلة الإحسان. بل تفرح إذا رأيت أخاك مقبلا على العلم والعمل، قريبا من الله بعيدا عن الشرور والآثام. ثم قال: قل أعوذ برب الناس. أي يا محمد قل في دعائك واستعاذتك وليادتك: أعوذ برب الناس، أي ألجأ في دفع المضار وجلب المنافع إلى رب الناس. والناس قيل هم البشر، وقيل الجن والإنس، سموا ناس من الحركة النوس، وهي الحركة. ملك الناس أيضا استعذ بملك الناس، المالك لهم، المتصرف فيهم خلقا وإيجادا ومنعا ودفعا ورفعا ووضعا، فهو المالك حقا. وإن وجد ملك من الناس فهو ملك قاصر، لا يستطيع أن يتصرف إلا بما قد قدره الله كونا. أما الله عز وجل له الملك المطلق. ثم قال: إله الناس، معبود الناس، الذي ينبغي ألا يتخذ غيره إلها، وإن اتخذ غيره إلها فهو كفر وشرك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال: من شر الوسواس الخناس. في السورة الأولى استعاذ من الشرور الخارجية الواقعة على الإنسان، وفي هذه السورة استعاذ من الشرور الداخلية، من شر الوسواس، وهو ما يقع في قلب الإنسان وعقله. وكم من إنسان إذا دخل فيه الوسواس أفسده وأدى به إلى الجنون، لا سيما ما يسمى الآن في الطب بالوسواس القهري، والناس يتفاوتون فيه. إذ أن الوسواس القهري هذا يأتي كل إنسان على الصورة التي هو فيها. إن كان من أهل الصلاة جاءه الوسواس في الصلاة، وأنه لم يحسن، وأنه لم يقرأ، وأنها لم تقبل، وأنها لم ترفع، وأنها، فيبقى حائرا شاكا موسوسا تتلاعب بالشياطين. وإذا كان من أهل الرئاسة ونحوها جاءه الوسواس في ذلك الأمر: لماذا فلان ما يقوم، لماذا فلان ما يفعل، إذن لا بد أن أفعل، وربما يصل به الحال إلى القتل. وذكر لنا الشيخ مقبل رحمه الله قصة، قال: كان رجل يصلي وآخر خلفه، فبينما هو على ذلك الحال إذ ترك الصلاة ورجع وقتل صاحبه، فقيل له: لماذا تفعل هذا؟ قال: كنت أصلي فشعرت أنه يريد أن يقتلني، سمعوا الوسواس. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: احذر من رجلين، من الوسواس، من الموسوس والجاسوس، من الموسوس والجاسوس. الموسوس مهما فعلت إليه يظن غير ما تفعل، حتى لو قدر الله موسوس مع أهله عذاب أليم. إن قالت تنكر لها، وإن سكتت تنكر لها، وإن خرجت تبعها، وإن دخلت شك فيها، وإن اتصلت تألم من اتصالها، عذاب عليها عليها. فلا أحسن للوسواس من العلاج الإلهي، وهو اللجوء إلى الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يأتي الشيطان وأحدكم فيقول: من خلق كذا؟ فيقول الله. من خلق كذا؟ فيقول الله. فيقول: من خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله، ولينتهي، وفي رواية: فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان يستعيذ بالله من شر الوسواس. قال الخناس، الخناس سمي الخناس لأنه يأتي بشدة ثم إذا ذكر الله خنس، فإذا غفل الإنسان عاد إليه بشدة. وأحسن علاج للوسواس ترك الوسواس، ترك الوحدة، ترك التمادي في الوسوسة، قطع الوسواس بالصلاة ونحو ذلك، عدم المبالاة بها. كما قال بعضهم: والشك بعد الفعل لا يؤثر، كذلك إذا الشكوك تكثر لا يبالي بها الإنسان. الذي يوسوس في صدور الناس يستعذ بالله من شر الشيطان. الذي يوسوس في صدور الناس ويلعب بهم، يأتي الشيطان أحدكم وهو في الصلاة فيقول: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يذكر من قبل، حتى لا يدري كم صلى. من الجنة، من الجن والشياطين ومن في بابهم والناس، حتى البشر منهم موسوسون، يجلس معك ويأتيك بالكلام الذي يؤدي بك إلى هذا المرض، إلى الوسوسة. فاستعذ بالله من شرورهم جميعا، فإن الله عز وجل إذا أعاذك فأنت محفوظ ومحاط ومنصور بإذن الله عز وجل. هذه تعليقة مختصرة على هذه السورة، وإلا فقد توسع أهل التفسير فيما يتعلق بها، ونحن إنما أردنا أن نقرب الأمر إلى أنفسنا ثم إلى غيرنا، لأنها سور تتكرر قراءتها في كل صباح ومساء، وربما في أغلب الصلوات. فينبغي الإنسان أن يكون عالما بما يقرأ، عارفا لما يتلو، فإن ذلك أدعى لاستفادته وأدعى لقربه من الله عز وجل. فإن الله يقول سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والإنسان الذي يقرأ ولا يدري ما يقرأ هذا يعني يشق عليه، ربما يكون أمره كالعجمي، يقرأ ولا يدري ما يقرأ. فينبغي للمسلم أن يتعلم مثل التفسير جزء عام وما في بابه من تفسير الفاتحة، وكذلك تفسير الآيات التي تكثر قراءتها. أما من استطاع أن يكون عالما بتفسير القرآن يجمع، فهذا خير عظيم. يوفق الله عز وجل له من أراد من عباده. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله من الغد نشرع من سورة النبأ ونمشي معنا حتى نكمل تفسير جزء عما، والحمد لله.